الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، العيد في اللغة يأتي من العود، والعود معناه أن يأتي الشيء ثم يذهب ثم يعود. إذا الشيء يأتي يذهب فيعود، سمي العيد عيدا من العود لأنه في كل عام يأتي مرة أو مرتين. وقيل سمي العيد عيدا من العادة، إما من العود وإما من العادة. والعادة لأن الناس يعتادون أن يتوسعوا في المطاعم والمشارب وغير ذلك في العيد، فصار ذلك عادة لهم. فأيما كان الأمر من العود أو من العادة، فإن العيد تكرمة الله تعالى لهذه الأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما صح أخبر أن العيد عند المسلمين عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. إذن ليس هناك عيد عند المسلمين إلا هذين العيدين، وكل ما سوى ذلك من الأعياد إنما هي أعياد بدعية لم يأذن ربنا تعالى فيها. إذن عيد الفلاح وعيد العمال وعيد الأم وعيد الربيع وعيد الطفولة وعيد الشيخوخة، كل هذه الأعياد ما أنزل الله، وعيد الحب طبعا ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. وإنما العيد عيدان، عيدان، عيد الفطر وهو العيد الأول، والعيد الثاني عيد الأضحى. والنبي عليه الصلاة والسلام أباح في الأعياد ما لم يبح في غيرها، أقول من المطاعم والمشارب والتوسع في ذلك، ولكن دون إسراف، فإن الله تعالى لا يحب المسرفين. وهناك بعض الأشياء التي ينبغي أن تصنع في الأعياد، منها ألا تغفل وردك في القرآن. دي مسألة مهمة جدا، لأننا في ثورة الزيارات وتزار وتزور، يمكن أن تفرط في بعض الأمور التي قد اعتدتها، ومن هذه الأمور ورد القرآن، ورد القرآن، سواء ورد التلاوة أو ورد التدبر. وهذا الأمر كلمتكم فيه منذ سنين عددة، أقول لابد للمسلم أن يجعل وردا يتدبره ولو نصف آية، ولو نصف آية. يعني ممكن أن تتدبر نصف آية لأسبوع لشهر، من يدري، لعل هذا النصف من الآية يكون أعظم بركة لك من ختم القرآن. فإن الأمر ليس بالكثرة، وإنما الأمر بماذا؟ بالقيمة والبركة. فرب إنسان يتصدق بشوال من الملاليم، وإنسان يتصدق بجوهرة خفيفة 10 جرام، ولكن هذه الجوهرة ثمنها وقيمتها أعظم من هذا الجوال مئات المرات. فإن الأمر ليس بالكثرة، وإنما بماذا؟ بالقيمة والبركة. فينبغي ألا تغفل في العيدين من ورد التدبر وورد التلاوة. دي مسألة. الأمر الثاني، هناك صلة الأرحام. الأرحام التي جفت طوال العام ينبغي أن تبل في هذه الأيام، ينبغي أن تبل في هذه الأيام، لأن هذا واجب ضائع عند جماهير المسلمين. جماهير المسلمين تحت ضغط الحياة وتقونة الأحوال يتناسون كثيرا من الواجبات الشرعية التي منها صلة الرحم. وقد حث الشرع على صلة الرحم، ولم يحدد لهذه الصلة وقتا ولا زمنا، وإنما جعلها مطلقة. فصلة الأرحام من الواجبات المطلقة، فالواجبات إما أن تكون مقدرة وإما أن تكون مطلقة. مقدرة أي قدر الشرع عددها أو زمنها أو صفتها أو نصابها، فمثلا الحج واجب مقدر حدد الشرع زمنه وصفته، الصلاة واجب مقدر حدد الشرع زمانها وكيفيتها وهكذا. أما صلة الرحم فإنها واجب مطلق لم يحدد الشرع له قدرا ولم يجعل له صفة. فصلة الأرحام يمكن أن تكون بالقليل كما يمكن أن تكون أيضا بالكثير، يمكن بالسلام، بالزيارة، بالهدية، بتفريج الكربات، بالسؤال عن الأحوال، كل ذلك من جملة صلة الأرحام. لا تقولن بأنهم قد ظلموني وإنهم قد منعوني بعض حقي وإنهم يعاملونني بالجفاء وإنهم وإنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل كالمكافئ. يعني دائما الواصل أفضل من مين؟ من المكافئ. المكافئ هو الذي يكافئ على اليد وهو الذي يكافئ على الصلة، ولكن أفضل من المكافئ الواصل، والواصل هو المبادر بالخير. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، أفأصلهم؟ قال: إن كنت ما تقول فقد أسفيتهم المل، لأنك قد أحسنت إليهم وكان إحسانك لهم مسببا إحراجا شديدا لهم، وهذا إن كانت لهم قلوب تفهم أو عقول تتدبر. إذا لابد من صلة الرحم. صلة الرحم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبارك له في رزقه وينسأ له في أجله أو عمره فليصل رحمه. وليصل اللام هنا لام الأمر، دخلت على الفعل المضارع للدلالة على معنى الأمر، للدلالة على معنى الأمر. فالشرع أمر بصلة الرحم وجعل صلة الرحم سببا من أسباب البركة في الرزق والعمر، سبب من أسباب البركة في الرزق، في الرزق والعمر. يمكن الإنسان أن يأخذ مالا عريضا لكن لا يكفيه، وربما إنسان يأخذ مالا أنصاف ذلك الإنسان أو أعشار ذلك الإنسان ولكن تكفيه. فإن الأمر والعبرة ليست أيضا بالكثرة وإنما بماذا؟ بالبركة. بالبركة. إذن صلة الرحم إخوالك وأمامك وأقارب الوالدة وأقارب الوالد الذين قد هجروكم، الذين قطعوكم، صلة القرابة وطرف الأرض من بعيد. حاول أن تعرف قرابتك وأن تصل إلى هذه القرابة طاعة لله عز وجل. ويا حبذا لو اشتريت وأنت أخ ما شاء الله، يعني قدوة لغيرك وصورة صالحة لغيرك، أن تذهب إلى البقال وتجيب من عنده علبة بونبوني مثلا، جيولة أو أي شيء، وتجعل نصفها في جيبك، وعندما تزور قرابتك أو تزور بيتا فيه أولاد صغار اعطي لكل ولد يعني قطعة واحدة. لأن أقول مسألة الأموال، لأن ليس المال من السنن. يعني مسألة المال، عندما حاولت أن أقرأ أصل مسألة العيدية، يعني العيدية جت منين، مسألة العيدية، حتى صارت تقليدا وسنة، طبعا سنة واجبة عند الأولاد وسنة مستحبة عند كثير من الناس، ولا أقول أولاد فقط، عند الأولاد والنساء، لأن النساء من جنس الأولاد، الاثنين من جنس واحد في العقل والفهم والرغبة والتصور ما إلى ذلك. فمن أين أتت هذه العيدية؟ هذه المسألة لم أجد لها إسناد، لكن أنا أصلت لهذه المسألة من قبل في إحدى المحاضرات، وقلت: لماذا جعل الله تبارك وتعالى النساء كالولدان في الزينة؟ زين للناس حب الشهوات منين؟ من النساء، وإيه كمان؟ والبنين، العيال. يبقى أول حاجة النساء والعيال. إذن النساء كالأولاد، في أن الله تعالى جعلهم زينة، وذلك من قدر الله عز وجل. تجد مثلا الست مثلا تحب الببيونة والفيونكة والبتاع المزخرشة والترتر والبتاع البيلمع
الكلام ده كله
زي الأولاد الصغيرين بالضبط. الولد الصغير ممكن تضحك عليه بحاجة صغيرة كذلك هي، لكن الرجال من جملة الزينة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والرجال، الرجل أبو شنبات مبرم، ده زينة ده؟ لا أبدا أبدا. إذن هناك صفات مشتركة بين النساء والأولاد، ولذلك جعل الله تعالى النساء والأولاد من جملة الايه؟ الزينة. ولذلك قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يبقى إذن هناك اللهو لا يكون بما هو قيمة، وإنما يكون بما هو إيه؟ زينة. فالإنسان ينخدع دائما بالزينة. فأرجع إلى المسألة، حاولت أن أبحث في أصل مسألة الأذية وقرأت فيها، فلم أجد لها إسنادا أعلى من عصر المماليك. يعني لم أجد لها إسنادا أعلى من عصر المماليك، يعني في وعهد المماليك المتأخرين، يعني أيام مراد بيك وإبراهيم بيك والناس دول اللي هم عصرهم الانهيار الدولة المملوكية. ففي هذه الأزمان ظهرت كلمة العيدية، العيدية، وكان الناس يطلبونها بأفواههم، لكن قبل ذلك لم يكن لها أصل. نحن يمكن أن ندخل الفرحة ليس بالمال، ولكن بأشياء طيبة ظريفة جدا. الولد الصغير لما تدخل البيت في أولاد صغار وتعطي لكل واحد قطعة من الحلوة على حسب قدرتك وطاقتك، ممكن علبة جيولة بأربعة جنيه، ممكن تجيب حاجة تانية العلبة بستين جنيه على حسب طاقتك وقدرتك، وتعطي لكل ولد قطعة واحدة وتمسح على رأسه وكل سنة طيب وبارك الله فيك وتدعو له، أظن ذلك أولى. يعني أن نحرج على أنفسنا أو أن نكرب على أنفسنا، لاسيما إذا كنا وجوها وندخل بيوتا كثيرة. يعني تصور بقى أنت تدخل بيوت كثيرة وهتقابل في متوسط 300 ولد، لو كل ولد اديته مثلا 10 جنيه متوسط يعني، ها، يبقى أنت محتاج تحط في جيبك 3000 جنيه. إذا عندما يأتي العيد بتشعر بكرب وهم. لا، لا نريد أبدا أن نشعر بكرب لدخول العيد. دائما مواسم الطاعة هي مواسم التيسير. قال الله: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا مسألة العيدية ليس لها أصل كما أعلم، ويمكن أن تستبدل بقطع الحلوى مثلا، ببعض الألعاب الصغيرة مثلا، بدعوة صالحة. يمكن مثلا النساء يبقى فيه هناك كتيب صغير أو مطوية جميلة طريفة تعطى للنساء، لا سيما إن كنا من القارئات. إذا لابد أن يكون فيه تعديل وتغيير في نمط التعامد الاجتماعي، بحيث نرتقي بالناس. يعني العادات التي ليس لها أصل في دين الله لابد أن نعدل فيها. يبقى في عدية بس هنغير إيه؟ هنغير إيه؟ المضمون بتاعها، بحيث تكون أكثر مناسبة. إذا لابد أن نكون قدوة في ذلك الحين أو في هذه المناسبة، لا سيما في دائرة النساء ودائرة الأطفال. مسألة العيديات لا بأس، التزاور لا بأس، مسألة المزاح لا بأس، مسألة فتح الكلام لا بأس، ولكن ما هو الكلام الذي أتكلمه؟ ما هو المزاح؟ ما هي العيديات؟ لابد من تغيير المضامين. أيضا انظر، يعني من الله تعالى علينا بفضل كبير، يعني كم من أناس كانوا معنا طوال العام ولكن لم يصوموا رمضان، اخترمتهم المنية قبل رمضان، فلم يبلغوا من الخير ما بلغناه إن كنا قد بلغنا شيئا، نسأل الله تعالى القبول. فالله تبارك وتعالى أمد لنا في الأعمار، وهذه منة من الله تعالى وفضل، ووفقنا إلى الصيام، ووفقنا أيضا إلى القيام، ووفقنا إلى كثير من البر والطاعة والاستغفار. فيجب أن يكون ذلك المعين متصلا دائما. يعني أنت بعد رمضان لابد أبدا، لابد أبدا أن تكون قائما بذلك المنهج ولو في صورة قليلة. لابد لابد أن تحافظ على الصلوات في جماعة، نمرة واحد. لابد من المحافظة على السنن الراتبة. لابد من صلاة الضحى، من صلاة الضحى. لابد من صلاة الليل ولو ركعتين، ولو ركعتين متوسطتين. انت كنت بتصلي الركعتين بيقعدوا معك ساعه، لا انت صلي ركعتين نص ساعه، خفف على نفسك لا نريد ان نشق عليك. ها صلي انت ركعتين نص ساعه، لا تنسى الوتر او الوتر، كلاهما صواب، صلاه الوتر وصلاه الوتر كلاهما صواب، لغتان صحيحتان. اذا دي جمله اشياء لا تنساها بعد رمضان، لا تنساها بعد رمضان. ايضا انظر الى من تحب ومن تكره. اذا كنت تحب الانسان لله فلابد ان تعمق هذه المحبه. كيف اعمقها؟ لا باس ان يكون هناك برنامج علمي بسيط مع من احب، ولو يكن هذا البرنامج كل اسبوع نلتقي مره او مرتين، نحفظ بعض الايات من القران، بعض الاحاديث. يعني انتم في العشرة ايام ديت حفظت سوره الروم، لو انت بره جزء ما تعرفش يحفظها في 10 ايام، انتوا في 10 ايام مش في 10 بقى في اقل حفظتم سوره الروم. وكم حديث؟ حوالي ما يقرب من 40 حديث، يعني متوسط 4 احاديث في اليوم او 3 احاديث في اليوم، 3 او 4. اذا هذا كم طيب؟ تصور بقى انت بتقول انت ملتزم بقالك 10 سنين، بقالك 10 سنين انت حفظت في 10 ايام 40 حديث، لو مشيت على هذه الوتيرة كل يوم حديثين اثنين، اذا هتحفظ في سنة كام؟ اكتر من 700 حديث. بقالك 10 سنين يبقى بقالك حفظت كام؟ 7000 حديث. لو سألت اي اخ بقاله 10 سنين ملتزم كم تحفظه من الاحاديث؟ مش هيعرف يجاوبك، مش هيعرف. ويمكن ان تسأل كم تحفظ من الاحاديث؟ يقولك انا ما اقدرش اقول لك. طب بالتقدير يعني 1000؟ يقولك ياه كثير قوي. طب 500؟ لا مش لدرجات يعني. طب 200؟ لا مش لدرجات برضك. 100؟ ولا كده ولا 100، اقل من 100 شويه. يا الهي، وبقالك 10 سنين ملتزم، يعني معناه كل سنه حفظت كم حديث؟ 10 احاديث، بينما انت في اعتكاف حفظت 40 حديث. اذا لابد للخير ان يستمر. اصحابك واحبابك الذين أحببتهم لله وفي الله لابد أن يكون معين الخير دائما مستمرة، دائما مستمرة. ليس هناك مانع أن كل أسبوع نحفظ ربع من القرآن، ربع واحد بس، ونحفظ 10 أحاديث في الأسبوع. إذا في الشهر هنحفظ قد إيه؟ هنحفظ قد إيه؟ حزب يعني نص جزء، ونحفظ قد إيه؟ ونحفظ كم حديث؟ 30 حديث مثلا، 30 حديث، وهكذا يكون الخير مستمرا. ما المانع ان في هذا المجلس نقرأ ترجمة واحدة من تراجم الصحابة والتابعين؟ ايه المانع؟ ايه المانع واحد زي الاخ عمار يجيب لنا كده اعمال تاريخية مهجورة، يعني في هناك ايام في ايام الاسلام الناس مش عارفة عنها حاجة. حد يسمع حاجة اسمها معركة الزلقة؟ أنت. طب كويس، مين تاني؟ طب ما تعمر راجل بتاع تاريخ، معيد في كلية آداب قسم تاريخ، مين تاني؟ حضرتك شغال في ايه؟ طبيب تقدير. طيب جميل. طب الزلقة دي كان في أي مكان؟ في الأندلس. أحسن. طيب كان بينه مين؟ يوسف بن تاشفين. أحسن. طب يبقى أنت كده شاطر، تمام ما شاء الله، ربنا يبارك فيك. تمام. ومين اللي انتصر فيها يا دكتور عمار؟ تمام، توكلنا على الله. مثلا هذه المعركة بتفصيلاتها، لأن المعركة ديت هي التي فتحت الباب للأندلس أمام يوسف ابن تشافين، وجمع المسلمين في الأندلس بعد أن كانوا شتاتا، ولذلك لما مات وانتهت دولته تفرق المسلمون في بلاد الأندلس. يوسف بيمثل قيمة إسلامية عالية. مين من المسلمين يعرف يوسف بن تاشفين؟ مش حد يعرف. جهد يوسف بن تاشفين في بلاد المغرب والأندلس لا يقل أبدا عن جهد صلاح الدين في بلاد المشرق، لا يقل أبدا عن جهد صلاح الدين الأيوبي في بلاد المشرق، لأنه حرر الأندلس من تطلعات الصليبيين في أرجون وقشتالة، كما أن صلاح الدين حرر بلاد الشام، مش كل بلاد الشام، حرر بعضا من بلاد الشام من يد الصليبيين وهكذا. يبقى في هناك أيام إسلامية لا يعرفها المسلمون، عاوزين نقب عنها كده ونطلعها ونطلعها. كيف فتحت مثلا الجزر الموجودة في البحر المتوسط؟ كثير من المسلمين مش عارفين. هل تعلموا ان جزيرة رودس وتكريت وصقلية ومالطة وقبرص، كل الجزر دي كلها كان جزر إسلامية؟ تعرفوا كده؟ كان جزر إسلامية وأهلها كانوا مسلمين وبيقيموا شرع الله عز وجل. دلوقتي صاروا إيه؟ صاروا إيه؟ صليبيين. والحملات الصليبية الحديثة اتخذت من هذه الجزر منطلقات لغزو بلاد المسلمين. هل تعلموا أنه إلى الآن هناك مناطق في اليونان بها أوقاف إسلامية ومصرية؟ يعني مصر إلى هذا اليوم بتأخذ إيجار الأوقاف الإسلامية الموجودة في اليونان، وعندهم عملة اسمها الدرخمة، عملة اسمها الدرخمة. إلى الآن مصر بتأخذ إيجار الوقف الإسلامي الموجود فين؟ في اليونان. يا إلهي، يعني المسلمين كان لهم تواجد في اليونان وقبرص وقلية وتكريت ومالطة ورودس وقبرص حد كلها. يا إلهي، كيف دخل الإسلام هذه البلاد؟ لابد للمسلمين أن يعرفوا تاريخهم. إذا في المجلس اللي نعوده نحط جزء من القرآن، جزء من الحديث، ترجمة تابعي أو صحابي، وبعدين نبدأ نعرف جزء من التاريخ المهجور، المهجور المهجور مش الضائع، المهجور الذي ينبغي أن يعلم، بحيث يزداد ارتباط المسلمين بمين؟ بالإسلام، ونعرف حقنا، ونعرف حقنا إن لنا أملاك ضائعة في أوروبا، وينبغي للمسلمين إذا قامت لهم دولة أن يذهبوا لأخذ هذه الأملاك. لنا صديق تزوج امرأة إيطالية، هذه المرأة إيطالية جدها الأعلى كان مسلما، كانت نصرانية، والاسم بتاعها في الآخر مسلم. فبيسألها قال لها، فبتقول له يحسن جدودنا اللي هم القدام كانوا مسلمين بس احنا تنصرنا. يا إلهي، ازاي ان المسلمين تنصروا في أوروبا؟ فنص أوروبا دي كانت في الإسلام، نص أوروبا في الإسلام، ديننا كده أوروبا الشرقية دي كلها بجنوب أوروبا دي كله كان في الإسلام، بلاد أسبانيا والبرتغال كانت في الإسلام. إيه اللي غير ده كله؟ لابد لهذا التاريخ إن إحنا نطلعه ونعرفه علشان نعرف ما صنعه أجدادنا، وحتى نعلم أولادنا أن يطلبوا بذلك الثأر وألا يضيعوا ذلك الحق، فيكون ذلك تأييدا لعقيدة الولاء والبراء. إذن نحن نريد أن يكون الأيام القادمة إن شاء الله خير وأفضل من الأيام الماضية. لابد أيضا أن تسأل نفسك سؤالا، ماذا قدمت لذلك الدين؟ إيه اللي أنا عملت للدين؟ لابد أن تصنع شيئا، ومش كلام، لابد أن تنجز، لابد أن تنتج، لابد أن تفعل شيئا لدين الله عز وجل، لابد أن تقدم شيئا لهذه الأمة، شيء عملي، شيء مادي، شيء ملموس، وأن تصنع ذلك قربة لله عز وجل. ده كله بإذن الله تعالى في الأيام القادمة. أيضا احرص عندما تذهب إلى أماكن الخير أن تأخذ معك من الشباب ما تأخذ. يعني مثلا أنت لك أصحابك ولك تلامذتك يا دكتور أحمد، وتحضر درس علم، دور عليهم بتليفونات، يا دكتور فلان ففي درس مكان، يلا نروح درس فلان ده، اتصل بخمسين ستين دكتور، الدكتور بتاع التخدير له زمايله بتوع التخدير، وطبعا زمايله بتوع الجراحة، الطامي بتاع الجراحة، ففي هناك درس علم في المكان الفلاني، يلا كلنا نروح، من يدري ببركة المسألة دي ربنا يبارك في العملية بتاعتنا ورزقنا ويكرمنا وبتاع ما إلى ذلك. فيكثر سواد المسلمين. أحزن أمر على المساجد أتلاقي درس صغير، ومر على المبقى أتلاقيها بتعج بالرواد. ودلوقتي من أكبر مشاريع ذات الثراء السريع الايه؟ المقاهي أمر عجيب. جنبنا هنا في عباد الرحمن جنبنا بكم خطوة فاتحين مقهى جديد، ازاي الكلام ده؟ ينبغي ان احنا نذهب للناس دول ونكلمهم ونقول لهم انتوا عندكم مسجد الجمال، وعندكم مسجد عباد الرحمن، ينفع ناس رايحين جايين يمشوا على المقهى نكلمهم ونحثوهم أصرهم يبقى المقهى دي ماش فيها لا أغاني ولا فيها شيشة ولا فيها مخدرات ولا فيها معصية الله عز وجل، يبقى بتاع شاي وينسون وبتاع ما إلى ذلك، ويبقى مكان عام اللي عاوز يقابل حد بس من الايه من المقابلات المباحة، مش المقابلات غير المباحة، مقابلات المباح، إذا لا بأس في ذلك الأمر. نعم، لأن الآن النساء بيروحوا المقاهي دلوقت ويعودوا مع رجال، والواحدة تشرب الشيشة جنب صديقها، سبحان الله، ده كله لا يجوز ولا ينبغي أن نسمح بذلك. والجار أولى بالشفعة، ها، والجار أولى بالشفعة. يبقى احنا نمرش الناس بالخير وبالمعروف ونهم عن المنكر، وجيراننا بيبلطجوا جنبنا، ما ينفعش نبذل جهدنا، فإذا عجزنا فقد نظر الله تعالى إلينا. إذا لابد أن تكون فاعلا مؤثرا بعد رمضان، فاعلا مؤثرا بعد رمضان. إذا أنا لابد أن أغير أنماطي الاجتماعية، اثنين أغير أنماطي السلوكية، ثلاثة أغير أنماطي الأسرية، أربعة أغير أنماطي التعبدية، خمسة أغير أنماطي في التصور والفكر، وهكذا. يبقى هناك التغيير، يبقى هناك الايه التغيير. وبالتالي بالفعل يمكن ان اقول في ذلك الحال باني قد استفدت من رمضان، واني تحولت شخصا اخر بعد رمضان. لكن اللي بيحدث ان المسلمين ربنا يسامحهم، اروح مثلا مسجد جنب البيت عندنا، مسجد كبير وبحب اصلي فيه، مسجد قد عباد الرحمن يجي 10 مرات مثلا او 6-7 مرات، أول يوم في رمضان المسجد ده ممتلئ عن بكرة أبيه، والناس بيصلوا في مرافق المسجد من كثرة الازدحام. ثاني يوم المرافق فضت المسجد، بس بعد كده المسجد بقى 3/4، بعد كده بقى 2/3، بعد كده بقى نصه، بعد كده بقى 3/3، بعد كده 3/4 صفوف. يا إلهي. وبعدين اجينا بقى في 10 أيام الأواخر، المسجد امتلأ في اول يوم، وتاني يوم قل لغايه يوم 27 امتلأ المسجد، خد 27 رجع المسجد تاني لايه لوضعه. ان شاء الله بعد العيد تنظر الى ذلك المسجد تجده فارغا يبابا، رجع الى عهده الاول. الله، ما الذي حدث لهذه الامه؟ هو هذه الامه تعبد الله تعالى في رمضان فقط؟ فقط لا. إذا لابد أن يكون التغيير تغييرا حاسما وتغييرا عمليا. الله تعالى أسأل أن يوفقنا الخير، وأن يتمم علينا النعمة، وأن يرزقنا طاعته وعبادته وشكره على نعمائه وإحسانه وجوده. وما أكثر ذلك، فإنه سبحانه وتعالى أهل التقوى وأهل المغفرة.